عرفه هنا بقوله ترك القياس لدليل أقوى. الاستحسان هو ترك القياس لدليل أقوى منه، نودل عن القياس إلى دليل أقوى منه، هذا تعريف الحنفية. مثل القياس منع بيع العرايا، ولكن النص أباحها. العرايا جمع عرية، والعرية بالقصر هي النخلة التي يعطي ثمرها للغير. وأما العارية بالمد فهي المستعار الذي يستعيره الشخص لينتفع به، كالثوب والآلة والسيف ونحو ذلك. وجمع العارية عوارج، وجمع العرية عرايا. وتلك سرابيل ابن داود بينما عواري والعيام غير قصاري. عواري جمع عارية. وقول الشاعر إنما أنفسنا عارية والعوارج قصارى أن ترد. إنما أنفسنا أرواحنا وأعمارنا عارية والعوارج قصارى أن ترد، لا بد نهايتها أن ترد إلى من سعيرة. وأما العرايا فهي جمع عرية، وهي النخلة التي أعطي ثمرتها لشخص ليس مالكا لأصلها. وجاء في الحديث الترخيص في بيع العرايا، واختلف في المقصود بها. فجمهور العلماء أن المقصود بالعرايا التي أباح الرسول صلى الله عليه وسلم بيعها أنها إذا كان للشخص حائط من النخل فأعطى ثمرة نخلة أو نخلات منه أو باعها وهي ما زالت رطبا لكن بدأ صلاحها، لأن ما لم يبدو صلاحه لا يجوز بيعه، لا تبيع الثمرة قبل بدو صلاحه. فما بدأ صلاحه من الثمر جاز بيعه. فإذا كان الشخص يتضرر من دخول غيره لحائط نخله فيجوز له أن يبيع ما على النخل من الثمر بالخرص بالتمر. والأصل أن الرطب لا يجوز بيعه بالتمر، الرطب لا يجوز بيعه بالتمر، ولكنه هنا استبيح لدليل وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في بيع العرايا. فهنا عرفنا أن القياس منع بيع العرايا. لماذا؟ لأنها بيع الرطب بالتمر، والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال ينقص الرطب إذا جف، قالوا نعم، قال فلا إذن، فلا يجوز بيع الرطب بالتمر. لكنه استثنى منه العرايا فقط، وهي صورة نزاعي، واستثنيت بدليل غير القياس وهو الحديث. فعلى هذا يكون هذا من الاستحسان. ويستدل لحجية الاستحسان بأثر ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. هذا الأثر روي مرفوعا وموقوفا، ولكنه مرفوعا لا يصح، ويصح موقوفا على ابن مسعود، ولكنه لا يؤخذ بالقياس، فهو في قوة المرفوع. سنضطر للوقوف عند الاستصحاب لأنه كثير الشعب، لكننا نقرأ بعض تعريف الاستحسان ليتم به الكلام هنا. فأنا قلت هنا الاستحسان في اللغة مصدر استحسن الشيء إذا وجده حسنا واعتقده كذلك. فمن معاني استفعل الوجدان، تطلق استفعل للدلالة على الوجدان، ويمكن أن يراد به طلب الأحسن للاتباع. تستحسن معناه أن تطلب الأحسن لتتبعه. لا لا، من معانيها استفعل تأثير الطلب وتأثير الوجدان وتأثير الاتخاذ وتأثير الكثير من معاني. ويمكن أن يراد به طلب الأحسن للاتباع، إذ الأصل في معاني استفعل الطلب. لذلك قال الحسن بن زين رحمه الله تعالى في معانيها في اللامية إجماع وغير الإجماع حتى يشمل العادة، دليل العادة والعرف، عادة محكمة. أثر ابن مسعود ليس يدل الاستحسان بالمعنى الذي نقلناه عن الحنفية، لما يدل لمشروعية الاستحسان معناها عند المالكية كما سنذكره، وأيضا يدل للعادة والعرف إذا لم تخالف الشرع.
قال الحسن بن زين في توشيح اللامية: بيستفعل اطلب تحول طابع افعل او وافق تفعل او وافق به افتعل او الثلاثية كاستغنى وجاء به، وقد يكون على الوجدان مشتملا. ذكر هنا معاني استفعل. اما الاستحسان في الاصطلاح فهو العدول بالمسألة عن حكم نوائرها الى حكم اخر لوجه اقوى يقتضي ذلك العدول. العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي ذلك العدول. فقولنا العدول بالمسألة عن حكم نظائرها أي على وجه الاستثناء، سواء كان حكم نظائرها ثابتا بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، وهذا أعم من تفسير الحنفي. وقولنا إلى حكم آخر أي مغاير لحكم النظائر. وقولنا لوجه أقوى يقتضي ذلك العدول أي لدليل، سواء كان من كتاب أو من سنة أو إجماع أو قياس أو استصلاح أو عرف. وقولنا أقوى أي في تلك المسألة الجزئية في نظر المجتهد، وليس معناها أنه أقوى مطلقا. أما حجية الاستحسان فهي محل خلاف، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الاستحسان حجة شرعية، وأنكره الشافعي وكثير من أتباعه وغيرهم، وجعلوه تشريعا واتباعا للهوى الشافعي وأتباعه. فعلى هذا تكون حجية الاستحسان محل خلاف من الأئمة. ولكننا إذا رجعنا إلى الأمثلة التي يمثل بها الذين يحتجون بالاستحسان وجدنا غالبها محل اتفاق بينهم وبين منكر الاستحسان منكر حجيته، ولعل ذلك راجع إلى الاختلاف في تصوره في تصور الاستحسان أصلا. فإن ما ذكرناه في تعريفه لا ينطبق عليه ما يقوله منكروه من كونه تشريعا واتباعا للهوى، فلعل منكريه تصوروه على أنه القول بمجرد الحدس والهوى. ويؤكد هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى في معرض إبطاله: ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان. هذا كلام الشافعي في الرسالة. وقد عرف الاستحسان بتعريفات لا تبعد عن هذا، كتعريفه بأنه ما يستحسنه المجتهد بعقله، وهذا ذكره الغزالي في المستصفى ويذكره بعض الشافعية عموما لأنهم يريدون الطعن فيه. وعرف أيضا بأنه دليل ينقضح في ذهن المجتهد وتقصر عنه عبارته، هذا ذكرناه. وحكاه الآمدي في الإحكام عن بعض أصحاب أبي حنيفة، وأورده ابن السفي في جمع الجوامع. ولهذا قال الغزالي رحمه الله في هذا التعريف إنه هوس، هذا التعريف هوس. ولا شك أن الاستحسان إذا كان معناه اتباع الهوى والقول على الله بغير علم من غير دليل فهو محرم شرعا إجماعا ولا حجة فيه، وليس مما يصلح لأن يختلف فيه. أما إذا كان معناه ما ذكر أولا ما عرفناه، فلا شك في وجوب العمل بالدليل المخصص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس إذا كان أقوى. ولا شك كذلك في حجيته، لأن هذه الأدلة الأربعة متفق على حجيتها في الجملة كما سبق، فهذا أيضا مما لا يصلح لأن يختلف فيه. فلم يبق مما يصلح أن يكون محلا للخلاف إلا تخصيص القواعد التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي، واستثناء بعض جزئياتها بدليل من القياس الخفي أو الاستصلاح أو العرف. فيكون الاختلاف في هذا راجعا للاختلاف في الثلاثة، في هذه الأدلة الثلاثة، في الاستصلاح والقياس الخفي والعرف. وقد يقال إن الاستحسان لا يكون دليلا مستقلا، لأنه لا بد أن يكون الاعتماد فيه على نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، أو على قياس جلي أو خفي أو عرف أو استصلاح، وكلها أدلة شرعية، فيكون الاستحسان ضربا من الاجتهاد فيها. على هذا يكون الاستحسان مجرد ضرب من الاجتهاد فيها، وهذا الذي رجحه التفتازاني سعد التفتازاني. ولكن يمكن الجواب عن هذا بأن الاستحسان وإن كان ضربا من الاجتهاد لا يخرج بذلك عن كونه دليلا كالقياس، فهو ضرب من الاجتهاد. وأيضا فإن ما كان منه استحسانا بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي مستقل عن الاستصلاح الذي هو الأخذ بالمصالح المرسلة التي تشهد لها عمومات الشرع من بعيد. والاستحسان في هذه الصورة مخالف للقواعد فلا يدخل في الاستصلاح، وهذا ما أشار إليه الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات بقوله: فإن قيل هذا من باب المصالح المرسلة لا من باب الاستحسان قلنا نعم، إلا أنهم صوروا الاستحسان تصور الاستثناء من القواعد بخلاف المصالح المرسلة. المصالح المرسلة هي القاعدة، والاستحسان على خلاف القاعدة فيكون استثناء من القاعدة. وكأن الشاطبي رحمه الله تفطن إلى عدم استقلال الاستحسان دليلا إلا في هذه الصورة، فعرفه تعريفا يقصره عليها حيث قال: وهو في مذهب مالك الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي. أما أمثلة الاستحسان فمنها القرض والسلم، فالأول مستثنى من قاعدة تحريم الصرف في المؤخرين، فالقرض شخصا 1000 ريال وأخذها منه 1000 ريال فهذا مستثنى من قاعدة تحريم الصرف إلا إذا بيدي، لا تبيع الذهب بالذهب إلا إذا بيدي، الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، فإذا اختلفت هذه الاثنين فهو يبيعه كيف شئتم إذا كان يدا بيد، كلها مشروط فيها أن يكون يدا بيد في الصرف، ولكن القرض مستثنى من هذه القاعدة، مستثنى من قاعدة تحريم الصرف في مؤخر، ودليلها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مهلا بمهلين، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مهلا بمهلين، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وهذا من الغائب بالناجز. والثاني مستثنى من قاعدة تحريم بيع ما ليس عند الإنسان، ودليلها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تبيع ما ليس عندك. ودليل استثنائهما قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فهذا يشمل القرض والسلم كلاهما دين. والأحاديث الكثيرة الواردة في مشروعيتهما، فهذا بالنص من الكتاب والسنة. ومثال ما كان مستنده الإجماع الاستثناء فهو داخل في بيع المعدوم، والمعدوم لا يجوز بيعه بالأصل، والقياس يمنعه، ولكن الإجماع دل على استثنائه، استثناء جائز بالإجماع. ومثال ما كان مستنده القياس الجلي عدم قطع من سرق من مال غريمه قدر دينه، الشخص الذي سرق من مال غريمه قدر دينه، لأن له شبهة في مال الغريم، قدر دينه المؤجل عند الحنفية قياسا على ما لو كان الدين حالا، لو كان الدين حالا لجاز له أخذ قدره، ولكن إذا كان مؤجلا لا يجوز له، فإذا أخذه فإن له شبهة ترفع عنه الحد. نعم. ومثال ما كان مستنده العرف عدم حنث الحالف لا أكل لحما بأكل السمك، السمك يسمى لحما لغة لقول الله تعالى: استخرجون منه لحما طريا، لحما طريا سمى السمك لحما، ولكنه لا يسمى لحما في العرف، فلذلك إذا أقسم شخص لا أكل لحما فأكل السمك لا يحنث في العرف، لأن العرف عدم دخول السمك في مسمى اللحم، والقرآن قد سماه لحما في قوله: ومن كل تأكلون لحما طريا. والقياس يقتضي الحنث، قياس يقتضي الحنث لأن الدلالة اللغوية مقدمة في الأصل على العرف. ومثال ما كان مستنده للاستصلاح تضمين الأجير المشترك كالغسال والخياط مع دعواه عدم التفريط إلا إذا علم صدقه، كما إذا احترق محله واشتهر ذلك من غير تفريط منه، إلا إذا علم صدق دعواه بأمر واضح كالحريق مثلا. فالقياس أن الأمناء لا يضمنون إلا مع التفريط الثابت، ولكن المصلحة في حفظ أموال الناس تقتضي تضمين الأجير المشترك مثل الغسال والخياط والعامل المشترك لحفظ أموال الناس، هذه مصلحة تقدم على القياس. نقف عند هذا الحد، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأدلة المختلفة في الاحتجاج بها عند الأصوليين التي تسمى عرفا بالاستدلال الاستصحاب. والاستصحاب في اللغة مصدر استصحب الشيء إذا طلب صحبته ولازمه. وهو اصطلاحا قد عرف بتعريفات كثيرة، والتعريف الذي اختاره له هو الحكم باستمرار حال ثبت عند ظن عدم ثبوت ما يغيره فهو ستة أنواع تتفاوت قوة وضعفا. ابتدأه المصنف رحمه الله بقوله ومنه الاستصحاب للأمور لفقد ما يصلح للتغيير. ومنه أي من الاستدلال، وهو الاستدلال بالأدلة المختلفة فيها. الاستصحاب للأمور أي مصاحبة الأمور الثابتة الحاصلة حتى يأتي ما يغيرها ويرفعها، لفقد ما يصلح للتغيير معناه لعدم ما يغير الحالة الأصلية. وهذه الأمور مثل لها بقوله كالعدم الأصلي، فمثال الأمور التي تستصحب العدم الأصلي. وهذا الدليل من أقوى أنواع الاستصحاب، وهو حجة لدى جمهور الأصوليين، كمن ادعى صلاة سادسة مثلا فإنه يحتج عليه بالاستصحاب، استصحاب العدم الأصلي، لأن الأصل عدم وجوب صلاة حتى يرد ما يوجبها، ولم يأتي دليل يوجب صلاة سادسة فبقيت على البراءة الأصلية. وهذه البراءة الأصلية دليلها عقلي، لأن العقل يقتضي براءة الذمة في الأصل حتى يأتي ما يغير ذلك، وتغيير هذه البراءة لا يعتبر نسخا كما سبق، لأن البراءة الأصلية ليست حكم شرعي، والنسخ لابد أن يكون التغيير فيه لحكم شرعي. كالعدم الأصلي أو نص موجب، كذلك استصحاب النص بعد وروده حتى يأتي ما ينسخه أو يخصصه أو يقيده، لأن دلالة النص في الأصل إذا أنزلت آية من كتاب الله فيها أمر أو نهي فالأصل تناولها لكل ما تصدق عليه حتى يأتي ما ينسخها فيتغير الحكم من أصله، أو يخصصها فيختص ببعض الأفراد، أو يقيد مطلقها فيتقيد بالشرط أو الصفة أو الغاية أو بما يقيدها من المقيدات. هذا هو الأصل. فمن ادعى إباحة الحمر الأهلية مثلا يستدل عليه بالاستصحاب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها، فنبقى على استصحاب الحرمة حتى يأتي ما يغيرها. أو نص موجب فبعد وجوده أصبح أصلا يستصحب حتى يأتي ما يغيره. وهذا ليس استدلالا من نص هنا. إذا قيل لك إن نكاح المتعة مباح قال ذلك رافضي، فأردت أن تجيبه فقلت بل قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عنه، فهذا ليس استدلالا بنص النهي، لأنه هو لا يمانع في النهي ويقول نعم قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه أباحه مرة أخرى، فأنت تقول أنا على النص الأصلي الذي أتفق عليه معك حتى يأتي ما ينسخه، أثبت أنه نسخ، وإذا أثبت ذلك زال الاستصحاب الذي أستصحبه أنا. وكل من ادعى نسخا لأي حكم شرعي يعارض بالاستصحاب النص الذي زعم نسخه حتى يأتي ما يغيره. أو العمومي لمغير يريد مثل ذلك عموم النص فإنه يستصحب حتى يأتي ما يغيره، فمن زعم أن السارق من بيت المال لا يقطع مثلا يقال له نحن نستصحب عموم قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما حتى يأتي استثناء من ذلك، فإذا أتيتنا بما يخصص هذا العام قبلنا من النصوص المقبولة شرعا. أو العمومي لمغير يرد مغير العدم الأصلي هو النص الذي يثبت حكما أو ينفيه، ومغير وجود النص هو النص الناسخ، ومغير العمومي هو النص المخصص. لمغير يرد معناه يأتي من الشارع، والخلف في استصحاب ما عليه دل شرع لأجل سبب له حصل. من أنواع الاستصحاب نوع آخر، وهو استصحاب ما دل عليه الشرع لأجل سبب حصل له. فالشرع مثلا دل على أن البيع لازمه الملك، أن من عقد بيعا مع شخص في سيارة مثلا، فإن مقتضى هذا البيع أن يملك البائع الثمن وأن يملك المشتري السيارة مثلا، هذا المقتضى الشرعي، هذا ثابت شرعا. فالأصل استصحابه، أن ما ملك بشراء يبقى على الملك حتى يأتي ما يعجل ذلك الملك من بيع آخر أو من هبة أو من ميراث أو غير ذلك. وكذلك من ثبت أنه تزوج امرأة مثلا، فإن مقتضى الشرع بقاؤها في عصمته حتى يأتي ما يغير ذلك، فيستصحب البقاء حتى يثبت الطلاق مثلا، أو يثبت الفسخ أو الخلع، أي وجه تخرج به من عصمته. فالشرع هنا لم يدل على هذه الواقعة بخصوصها، ولكنه دل على أن السبب معتبر لذلك. فالسبب هو العقد، العقد سبب للملك أو جواز التمتع مثلا للملك بالنسبة للمبيعات، جواز التمتع بالنسبة للنكاح. فالشرع دل على أن النكاح سبب لجواز المتعة التمتع، وأن البيع سبب للتملك، فيستصحب هذا حتى يأتي ما يغيره بعد ثبوت الأصل. وهذا مختلف في الاحتجاج به، لأنه كثيرا ما يعارضه الغالب كما سيأتي، لأن هذا الأصل الذي يستصحب قد يعارضه غالب وقد يعارضه أصل آخر، فيجتمع لدينا أصلان. قد يتعارض أصلان، مثل من اشترى عبدا فزعم العبد الحرية بعد حصول الشراء، تعارض أصلان هنا، الأصل الناشئ عن سبب شرعي وهو الشراء، والأصل الذي هو البراءة الأصلية الحرية الأصلية، الأصل الحرية، تعارض أصلان بأيهما يؤخذ؟ هذا الذي سنذكره. كذلك قد يتعارض الأصل والغالب، مثل ما أن الأصل في الأشياء الطهارة لكن أسباب الكفار أو أسباب الصبيان مثلا الغالب في النجاسة، فيتعارض الأصل والغالب، فبأيهما يؤخذ؟ هذا الذي سنذكره، وهذا الخلاف الذي أشار إليه بقوله والخلف في استصحاب ما عليه دل شرع معناه وحي من الشارع لأجل سبب له حصل. فالشارع أثبت ذلك السبب وجعله سببا لذلك المسبب المقصود، كثبوت الملك بالشراء وشغل الذمة بالقرض حيث لا يعلم وفاؤه، من اقترض من شخص قرضا فإن ذمته قد انشغلت به حتى يثبت وفاؤه به. وقد اختلف في الاحتجاج بهذا النوع من الاستصحاب على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه حجة مطلقا يستدل به مطلقا، القول الثاني أنه ليس حجة مطلقا، القول الثالث أنه يحتج به في الدفع لا في الرفع. هذه هي الأقوال الثلاثة الكبرى، وثم أقوال تفصيلية أخرى صغيرة. القول أنه يحتج به إن لم يعارض ظاهرا مزيلا له، أو يحتج به إن غلب الظن به، أو يحتج به لكثرة وقوعه في جنسه، وهذه الأقوال كلها تفصيلية سيتضح بيانها. القول الأول أنه حجة مطلقا في الدفع والرفع، فتثبت به الحقوق كما تثبت بغيره من الأدلة، وعلى هذا يفرق بين الظاهر والباطن في الأحكام الشرعية، كما إذا ثبت أن رجلا تزوج امرأة بشهادة شهود وكملت شروط النكاح وأركانه ثم سمعت فطلقها ثلاثا، فإذا لم يشهد شهود على هذا الطلاق وترافع عند القاضي فادعى هو أنها امرأته وأتى بشهود يشهدون على أصل العقد، وادعت هي أنه طلقها فهي مصرحة مطابقة له على أصل العقد، وادعت دعوى شديدة وهي أنه طلقها، وهذا الطلاق لم يثبت فلا يرفع الاستصحاب الموجود. هل لا يرفعه مطلقا فتبقى زوجته وتقر على الزوجية وهي تعلم أنه قد طلقها 3 مرات وفي 3 أوقات أو لا؟ هذا محل خلاف. جمهور العلماء يرون التفريق بين الظاهر والباطن هنا، فيقولون ظاهر الشرع أن يحكم له بالزوجية، وباطن الشرع أن تصدق هي حين سمعته، وعلى هذا تسمى ذات السكين، تكون دائما بحوزتها سكين، فإذا أراد الاعتداء عليها لا يحل لها الخروج من بيته بحسب ظاهر الشرع، إذا أراد التمتع بها ضربته السكين فتدفع عن نفسها حينئذ، وإن قتلته قتلت به لكنها لا تأثم. هذا التفريق بين ظاهر الشرع وباطنه. والحنفية يرون أن ظاهر الشرع هو المعتبر أبدا، فلذلك يرون أنها تعتبر زوجة له مطلقا، وهي قد سمعت وطلقها 3 مرات في 3 سنوات مثلا، وهي موقنة بذلك، لكن يقولون حكم عليها القاضي وحكم القاضي يغير ما سبقه. ولذلك يذكر الفقهاء في كتاب القضاء أن حكم القاضي رفع الخلاف لا أحل حراما، وعند الحنفية أنه يحل الحرام إذا حكم القاضي بحكم شرعي أحل ما كنت تعتقده حراما، حينئذ تبقى المسؤولية على القاضي الذي حكم بصحة هذا النكاح. نعم، المهم أن القاضي هنا حكم على مقتضى الشرع لأنه لم يثبت عنده هذا الطلاق، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم فادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي ولمن على المدعى عليه. فحكم بظاهر الشرع هنا أن هذه المرأة زوجة لهذا الرجل لكنها سمعت فطلقها 3، ماذا تعمل؟ ومثل من ادعى مالا على رجل وهو يعلم أنه كاذب فشهد له شهود عدول أنه له فحكم له القاضي به، فمذهب الجمهور أنه لا يحل له لأن حكم القاضي لا يحل الحرام، مذهب الحنفية أنه يحل له لأنه قد حكم له به ظاهر الشرع فقط والإثم على القاضي أو لا إثم. لدينا قول آخر وهو أن الاستصحاب يحتج به في الدفع لا في الرفع، مثلا الأصل الحياة، هذا الشخص كان حيا ثبتت له الحياة فالأصل حياته وفقد وذهب وسافر فانقطعت عنا أخباره، نستصحب له الأصل وهو الحياة فلا نورث ماله، لا نقسم ماله بين ورثته. إن استصحبنا، إن عملنا بالاستصحاب مطلقا جعلناه هو يرث ممن مات من ورثته ووقفنا له نصيبا من تركتهم ولم نورث ماله هو، وإن لم نستصحب أصلا جعلناه ميتا وقسمنا ماله بين ورثته ولم يرث هو من أحد منهم مات، وإن استصحبناه في الدفع لا في الرفع لم نقسم ماله بينهم ولكن لم نورثه هو أيضا، فكان الاستصحاب هنا دليلا في الدفع أن يدفع عنه فيحتاط له على ماله يبقى ماله له حتى يثبت موته، ولكنه ليس حجة في الاستحقاق، رفع المقصود به الاستحقاق، أنا لا يستحق به مال غيره فلا يرث به، وهذا معنى الرفع. ينبغي أن ننتبه هنا الفرق بين الدفع والرفع، فالرفع معناها الاستحقاق والدفع معناها طرد المفسدة، فهو يحجز له ماله ويرفع عنه يد الوارث، والرفع هو الاستحقاق أن يرثه وغيره فيحتج به في الدفع إلى في الرفع على هذا القول، فيكون الاستصحاب حجة لإبقاء ما كان على ما كان عليه لا لإثبات أمر لم يكن. وقيل إن لم يعارض ظاهر له مزيل، هذا قول رابع وهو من الأقوال المفصلة، وهو أنه يحتج بالاستصحاب مطلقا في الدفع والرفع ما لم يعارضه غالب مزيل له، إلا إذا عارضه غالب مزيل له. وقيل إن لم يعارض ظاهر معناه يحتج به، إن لم يعارضه ظاهر له مزيل معناه مزيل له، وإلا عمل بالظاهر. وهذه المسألة فيها خلاف مشهور بين العلماء، هل إذا تعارض الأصل والغالب يقدم الأصل والغالب، وهذه يذكرها القواعديون، لأن قاعدة الاستصحاب هذه يتوسع فيها أهل القواعد الفقهية، بينما الأصوليون يبحثون فيها فقط من جهة الاستدلال والحجية، القواعد هم الذين يبحثون تطبيقاتها. ولذلك يقول الزقاق في المنهج: وهل على الغالب أثواب الصبي؟ إذا تعارض الأصل والغالب مثل أثواب الصبي هل تحمل على الغالب أو على الأصل؟ وكافر أثواب الكافر كذلك هل تحمل على الغالب أو على الأصل؟ وهكذا. والحق رفع الأصل إن غلب ظن به لأجل سبب بالشيئان. ذكر هنا قولا لبعض المالكية واختاره المؤلف، وهو أن الاستصحاب إذا غلب الظن بارتفاع الحال الأصلي لا يصلح حجة، وإذا لم يغلب الظن فيبقى. وهذا القول اختاره المصنف، وإن كان يرد عليه إشكال، لأنه الاستصحاب في الأصل يقين، كأنك متيقن بالبراءة الأصلية، ولكنه مع كونه يقينا ضعيف، يقين ضعيف يسهل رفعه. ولهذا فإنه يرفع بأخبار الآحاد وبالآحاده الحسنة وبالحسن لغيره مثل الضعيف المنجبر، ترتفع به البراءة الأصلية. مثلا حرمة بيع الكالئ بالكالئ، هذا حديث ضعيف ولكنه رفع البراءة الأصلية، مع أنها قطع لكنه رفع. وهكذا، فإذا غلب على الظن ارتفاع الحال الأصلي لم يصلح الاستصحاب ولم يكن حجة. مثلا هذا الإناء الأصل طهارته، ولكنه إذا وجد عليه علامة النجاسة كالرائحة مثلا، فإن غلبة الظن تحصل بأن النجاسة قد لامسته، وحينئذ يغلب على الظن نجاسته هو ارتفاع البراءة الأصلية. أو كثرة بجنسه، كذلك قيل إن الاستصحاب يرتفع إذا غلب الظن بارتفاعه لأجل كثرة في جنس معين، مثل لباس الكافر، فإن الأصل فيه الطهارة، الأصل في كل الأشياء الطهارة، ولكنه تغلب عليه مخالطة الأنجاس ولا يتوقاها، فالغالب في هذا الجنس نجاسته. أو كثرة بجنسه على الأصح، هذا هو القول الأصح عند المصنف هنا، وهو قول لبعض المالكية أيضا. إن لم يكن حرج في ذاك رجع إلا إذا حصل الحرج به، فإن حصل الحرج به فإن الحرج مرفوع بقاعدة أخرى، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فيرتفع الحرج بالمشقة، مشقة التيسير والتيسير. فإذا لم يوجد إلا لباس كافر فإنه يحمل على الطهارة. وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قربة امرأة مشركة، وكان أصحابه يأكلون في آنية المشركين ويشربون فيها، مع أنه هو نهى عنها، لكن النهي عنها إنما هو في السعة، واستعمالها إنما هو في الحاجة، يحمل النهي على حال السعة والفعل على حال الحاجة. ويدخل في هذا أطعمة أهل الكتاب واللحوم التي تستورد الآن من أوروبا أو أمريكا أو البلاد الكافرة، بلاد التي أهلها كفار، فهذه قد أحل الله تعالى زكاة أهل الكتاب منهم، قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك. نعم، لكن المهم إذا كانت شخص يسكن فيهم ولا يجد طعاما إلا من ذكاتهم، حتى لو غيروا وبدلوا فإنه يستصحب هذه الإباحة الأصلية الموجودة في الآية. هذه المسألة فيها بحث كثير، لأنها إنما جاء في القرآن طعامهم، وطعامهم معناه الذي يباح لهم في شرعهم، فمعناه ما ذكوه على طريقتهم، فما ذكوه على الطريقة الإسلامية مثلا فلا يجوز أكله، مذبوح على الطريقة الإسلامية هذا لا يجوز أكله لأنه لم يذبح على طريقتهم هم، لكن إذا كان مذبوحا على الطريقة اليهودية أو الطريقة النصرانية يجوز أكله.
الطريقة لا
دينية. نعم هذه مشكلة. و هذه اختلف فيها الحال، مثلا إذا كان على تذكيتهم المنصوصة في ملتهم فهذه لا غبار عليها، إذا كانت على تذكية غير تذكيتهم فجمهور العلماء أنه لا يباح، وذهب نعم ولو كان على تذكية المسلمين، أي تذكية لا يستبيحونها هم لا يحل أكله، لكن ابن العربي وحده من المالكية أجاز ذلك وقال لو رأيت ذمية يلوي عنق دجاجتي أو يضرب رأسها لنطرقة لأخلصها، وخالفه الناس وشنعوا عليه، ولكنه هو استصحب الحالة في الآية، قال أنا استصحب هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهي من آخر ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي آخر آية من الأحكام نزلت عليه، آخر آية في الأحكام نزلت هي هذه. وكذلك يبحث فيهم من جهة تغييرهم وتبديلهم، ولكن يجاب عن هذا بأنهم حتى في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وقت نزول الآية قد غيروا وبدلوا، إذ لم يغيروا ولم يبدلوا لاتبعوه، لأنه قد أخذ عليهم العهد في كتبهم باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن تغييرهم وتبديلهم أنهم لم يتبعوه، وهذا أعظم التغيير والتبديل. ولذلك قال ابن عباس وأي شرك أعظم من أن يزعم لله صاحبة وولدا. وكذلك يبحث فيه من جهة أنهم اليوم دخلتهم اللادينية مثل الشيوعية وغيرها، ومن كان منهم كذلك لا تؤكل ذكاته أصلا، لكن يقال إن المقصود بكتابيتهم انتسابهم فقط لهذا الدين، فمن ما زال منهم يزعم أنه يهودي أو نصراني تؤكل ذكاته ولو كان فكره شيوعية، لأن هذا من التغيير والتبديل الذي كان موجودا. وترد مشكلة أخرى، وهي أن كثيرا من الذين يمارسون الذبح في بلاد أوروبا ليسوا من النصارى ولا من اليهود، بل هم من البوذيين والهندوس، وهؤلاء لا تؤكل ذكاتهم بالإجماع. هذه المسألة سئل عنها الشيخ محمد سالم حفظه الله وهو في الطائرة في السفر عن اللحوم التي يقدمونها في طائراتهم، فقال تفاحة جنية لتوها خفيفة مثل طعام جوها، حاصل ما اقتضى نصوص المذهبي تحريم لحم أوروبا المعلبي، فإن تقول أهل كتاب قلت قد شاع إلى الإلحاد منهم ملتحد، ولو فرضناه فهم يلغونا ذكاة ما من ذاك يأكلون، ولو فرضناها أي ذكاة فهم على الأقل غابوا وأكل الميت فيهم مستحل، قلت ومن أحس مس السغبي فيهم يقول بقولة ابن العربي فهي وإن زيفها المفتونة في عصره تؤلف المفتونة، لأن دين الله يسر والحرج عن مقتضى مقاصد الشرع خرج، وآية العقود في طعام أهل الكتاب حجة الإقدام وحجة الإحجام، قل مأخوذة مما اقتضته لهوة الموقوذة، والحزم الاكتفاء بالأسماك والبيض والأخباز والفواكه فواكه من الاكتفاء، الاكتفاء هو حذف جزء الكلمة في القافية، فواكه ذل، فلم يقم إلا بمقدار أن، أو فلم يقم إلا بمقدار أن قلت له أهلا وسهلا ومرحبا. نعم نعم، لا ذاك تخفيم، هذا ليس من التخفيم إنما هو اكتفاء فقط. واحكم بما من أصل أو من ظاهر يوجد وحده بلا منافر. إذا وجد أصل وحده أو غالب وحده ولم يقع تعارض فلا شك أنه يحكم بالموجود، إذا لم يوجد إلا أصل واحد متمحض يحكم بالأصل، وإذا لم يجد إلا غالب وحده حكم بالغالب. فلذلك إذا لم يعارض, إذا لم تحصل معارضة أصلا بين الأصل والغالب أو بين أصلين أو بين غالبين, وإنما كان تمحض الأصل فقط أو الغالب فقط, أخذ بالمتمحض. هذه هي القاعدة الشرعية, لكن سيستثنى منها بعض المستثنيات. هذه المستثنيات ما هي؟ قال واستثني من ذا منكرا. الاستثناء الأول من هذه القاعدة المنكر, من ادعى على رجل أنه مدين له ب50,000 ريال مثلا فأنكر, فإنه عندما يخاصمه عند المحكمة سيطلب من المنكر أن يقسم يمينا بالله ما لهذا عليه دينه. وهذه اليمين لماذا أخرجت منه؟ مع أن الأصل براءة ذمته, فمعناه أننا استثنيناه من الأصل. الأصل هنا لم يعارض في أي شيء. هل الغالب أن يكون هذا يطالب هذا ب50,000؟ ليس هذا من الغالب. هل هي أصل آخر؟ ليست أصل. فهنا تمحض الأصل وهو براءة ذمة, ومع ذلك لم نعتبر هذا الأصل حين اقتضى القضاء اليمين منه. فهم؟ واستثني من ذا منكرا حيث يضم إلى البراءة الظهور للقسم, حيث احتيج مع حصول البراءة. وهكذا ضم اليمين للنقول, للنقول فيه اجتماع ظاهرين في الحصول. كذلك إذا ادعى هذا على هذا أنه يطالبه ب50,000 فقال القاضي للمدعي اثبت ما ادعيته, فلم يأتي ببينه, فقال للمنكر احلف يمينا بالله أنه لا يطالبك بديني, فقال لا أحلف, فنكل. فيطالب الأول باليمين ويقضى له. وهنا اجتمع لدينا ظاهران, النكول ظاهر وليس أصلا, لأن ظاهر النكول أنه يحس بأن الآخر يطالبه بدين, واليمين ظاهرة في أنه لا يحلف على الباطل مؤمن. فاجتمع ظاهران هنا في القضاء باليمين مع النكول. وهذه تسمى اليمين المردودة لأنها ردت, لأن أصلا اليمين يحلفها المنكر, ولكنه حين نكل ردت على الآخر الذي هو المدعي وكان مطالبا من قبل البينة. والأيمان التي تقسم عند القاضي 4 أقسام: يمين المنكر وهو من ادعي عليه فلم يثبت الخصم دعواه وأنكر هو فيطالب باليمين, وهذه يمكن ردها. واليمين المكملة للنصاب, وهذه من ادعى دعواه فشهد له شاهد واحد عليها يكمل هذا الشاهد بيمينه, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين كما في صحيح مسلم حديث ابن عباس, وكما جاء في حديث 7 من الصحابة غير حديث ابن عباس, وإن كان الحنفية لا يأخذون به. اليمين الثالثة يمين القضاء, وهي من ادعى حقا في تركة ميت, فإن الميت لو كان حيا كان بالإمكان أن ينكر, وكان بالإمكان أن يشرح الشهود الذين شهدوا للمدعي. فمن ادعى حقا على ميت وأثبت دعواه بشهادة عدلين مثلا يضاف إليهما يمين تسمى يمين القضاء لبراءة ذمة القاضي, لأن الميت قد يكون له مدفع لو كان حيا. هذه اليمين الثالثة ولا ترد. اليمين الرابعة يمين التهمة, وهي من اتهم بأمر ولم تقم عليه بينة به, ولكن حصلت شبهة فيه إما بقرينة أو ببصمة أو نحوها فأنكر, فإنه يحلف يمينا سمى يمين التهمة, وهذه لا ترد أيضا. إذا لم يحلف فيها يؤخذ, لأنه اجتمعت عليه القرينة والنكول, صح التهمة والتهمة. هذه 4 أيمان هي التي تحلف عند القاضي: يمين المنكر, واليمين المكملة للنصاب,
هو يمين القضاء في الدعوى على الميت، هو يمين التهمة. فاجتمع هنا ظاهران النكول واليمين، لذلك قال وهكذا ضم اليمين للنكول فيه اجتماع ظاهرين في الحصول، حصل جميعا في الحصول معناه في الثبوت لا في النفي، فقد حصل جميعا، حصل النكول واليمين وهما ظاهران فحكم بهما. هنا نحتاج إلى بيان الأصل الذي يستصحب، ما هو؟ بماذا يمكن أن نميز بين ما هو أصل وما ليس كذلك؟ ذكر ضوابط يعرف بها الأصل، أو أمثلة يعرف بها الأصل، فقال والأصل يسر، فالأصل يسار، فمن ادعى الفقر فهو المدعي يحتاج إلى إثبات، لأن الأصل أن يكون غنيا. والدليل قول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أو ميسرة قراءتان سبعيتان. وإن كان ذو عسرة معناه أن هذا يمكن أن يطرأ عليه، فالأصل أن يكون غنيا، فهذا دليل على أن الأصل الغنى، والأصل يسر وظهور. كذلك من الأمثلة أن الأصل في الكلام الظهور، فمن ادعى أن الكلام مؤول أو أنه على غير ظاهره أو أنه مجاز فهو المطالب بالبينة، لأن الأصل أن يبقى الكلام على ظاهره. كذلك من ادعى البيان أن الكلام واضح الدلالة بين، فادعى خصم الإجمال أنه مجمل، فمدعي الإجمال هو المطالب بالبينة، لأن الأصل الظهور. صحة هذا المثال الثالث من أمثلة الأصل، فالأصل في الأشخاص الصحة، فمن ادعى مرضا أو عيبا في شخص، كما إذا تزوج رجل من امرأة فادعى أن فيها عيبا من عيوب الخيار، أو ادعت هي أن فيها عيبا من عيوب الخيار، أو أنه مريض بمرض معدن مثلا، وأراد أن يفرق القاضي بينها وبينه بالضرر، فإنها لا بد أن تثبت هذا وهي المدعية، لأن الأصل صحة. وكذلك الأصل في العقود الصحة، فمن ادعى أن بيعا فاسدا أو أن نكاحا فاسدا فهو المطالب بالإثبات، لأن الأصل الصحة. طهارة هذا المثال الرابع، فالأصل في الأشياء كلها في الأعيان كلها الطهارة، لأن النجاسة تطرأ عليها ولا تعرف إلا بدليل، ولهذا اختلف الفقهاء في الصلاة في المزبلة والمجزرة ومحجة الطريق وقارعتها، هذه المواضع مختلف في حكم الصلاة فيها على ثلاثة أقوال. قول الأول إباحتها لأن الأصل الطهارة وتبقى على الأصل. قول الثاني حرمتها لأنها يغلب فيها النجاس. قول الثالث الكراهة، وهو الذي أخذ به جمهور أهل العلم، ومثل ذلك الصلاة في الكنيسة مثلا إذا كانت تشرب فيها الخمور ونحو ذلك. إذن هذا المثال الخامس من أمثلة الأصل، فالأصل الإذن، فمن ادعى على شخص أنه أخذ ماله بالغصب وقال ذلك الشخص إنما أخذته عارية أو وديعة أو قرضا، فإن المدعي للإذن مصدر ويكون الآخر هو المدعي. الذي قال أنت مثلا هذه السيارة لك ومعروف أنها لك، فوجدت عندي أنا فادعيت أنها عارية
ودعيت أنت أنني غسلتها، فالأصل الإذن أن تكون على وجه المأذون فيه، والغسل دعوة تحتاج إلى إثبات. كذا حرية السادس من أمثلة الأصل الحرية، فالأصل الحرية في مقابل الرق، فمدعيها لا يطالب بالبينة بل يطالب مدعي الرق بالبينة إلا إذا عارض ذلك غالب، كمن كان أسود في قوم معروف أنه لا يكون فيهم السود إلا عبيدا فدعا أنه حر مثلا، فيتعارض الأصل والغالب هنا فيقدم الغالب على الأصل أو يحصل الخلاف المعروف. جرح كذلك من أمثلة الأصل الجرح، فإنه مقدم على التعديل، ولهذا يقال الأصل سوء الظن للأشخاص، لأن من شهد لا تقبل شهادته دون أن يوثق. ولهذا قال عمر للرجل الذي وثق شاهدا قال هل سافرت معه هل عاملته بالدينار والدرهم، هذا محتاج فيه للتثبت، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب أبو حنيفة إلى أن الأصل تعديل، فإذا شهد لك شاهد وشكله لا ينبئ بجرحة فإن الأصل عدالته ما لم تثبت جرحته. ولذلك قال أبو حنيفة الفاسق أهل للشهادة، وقال الجمهور الفاسق ليس من أهل الشهادة. ومثل ذلك القضاء، فإن الجمهور عندهم أن الفسق مناف للقضاء ابتداء ودواما، فلا يمكن أن يعين الفاسق قاضيا وإذا حصل فتعينه باطل، وكذلك إذا طرأ الفسق على شخص كان مستقيما فعين قاضيا فطرأ عليه الفسق فإن الفسق ناقض لقضائه. عند أبي حنيفة الفسق مانع من أصل التولية لكنه إن طرأ لا يبطل القضاء، وإذا تعين شخص وهو ثقة ثم طرأ عليه الفسق فإن ذلك لا يبطل قضاءه عند أبي حنيفة. وتضمين كذلك الأصل التضمين، فهو مقدم على التأمين، فالعقود منها عقود ائتمان يكون الشخص فيها أمين، والأمين لا يضمن إلا مع التفريط، ومنها عقود تتعلق بالذمم فتعمر بها الذمة فيكون الشخص فيها ضامنا. مثلا أنت ثبت أنك تطالب هذا الشخص بألف ريال، فقلت أنت إنما أخذتها منه وديعة وقد سرقت مني، فقال هو لا إنما أخذتها قرضا، القرض يلزمك فيه الضمان والوديعة لا يلزمك فيها الضمان إلا مع التفريط، فالوديعة من عقود التأمين والقرض من عقود التضمين، فيقدم التضمين على التأمين فهو أصل عليه. الأصل في أموال المسلمين حين توضع هكذا أن تكون على أساس توثق، فيقدم فيها التضمين على التأمين. لأن الشخص مقر أنه أخذ هذا المال، مدع أنه أخذه على وجه لا يضمن به، فهو أقر وادعى، والآخر مصدق في الوجه الذي خرج ماله من يده عليه، كل مسلم يعصر به أنه مصدق في الوجه الذي خرج ماله من يده عليه، تساوي كذلك من أمثلة الأصل التساوي، فلو اشترك شخصان في مال أو في عقار بأي نوع من أنواع الاشتراك، فجاء أحدهما فزعم أن له الثلثين وأن الآخر الثلث، فالأصل التساوي بينهما حتى يثبت ذلك.
وكذلك التساوي بين البينتين حتى يثبت المرجح، وهكذا فيعتبر التساوي هو الأصل. هذان الرجلان ثبتا أنهما شريكان في هذا المحل مثلا أو في هذه المؤسسة، فجاء أحدهما فقال أنا شريك بالثلثين والآخر شريك بالثلث فقط، قال الآخر لا بل نحن سواء. أيهما المدعي وأيهما المدعى عليه؟ المدعي الذي يدعي أن له الثلثين، والمدعى عليه الذي يدعي أنه مناصف، لأن هذا الأصل. والمدعى عليه لا يطالب بالبينة. وكذا براءة، كذلك من أمثلة الأصل البراءة، فإن الأصل براءة الذمة إلا بعد التكليف، فلذلك قال لا بعد التكليف. الأصل أن تكون الذمة خالية، كمن ادعى على رجل أنه يطالبه بدين وأنكر، فإن الأصل أنه لا يطالبه بدين، فهو المدعى عليه. الأصل براءة الذمة لا بعد تكليفه، أما بعد التكليف فإن الذمة قد شغلت، وإذا عمرت الذمة بمحقق لا تبرأ إلا به، لا تبرأ حينئذ الذمة إلا بمحقق مثله. ولهذا يقال الأصل بعد التكليف عمارة الذمة، وقبل التكليف براءتها. فنستدل بالأصل على عدم وجوب صلاة السادسة. يدعي مثلا بعض العلماء بوجوب الوتر، وأنه الصلاة السادسة التي جاءت في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند، إن الله قد زادكم صلاة سادسة وهي الوتر، فيقولون الوتر واجب، فيقال لهم الأصل عدم وجوب صلاة سادسة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل موجب. فنبقى على استصحاب هذا الأصل، لكن من وجب عليه الخمس فشك هل صلى العشاء أم لم يصليها مثلا، لأصل أن الذمة عامرة بمحقق فلا تبرأ إلا به، لا بد أن يصليها حتى يتحقق. ومثل ذلك من غسل وجهه فشك هل غسل غسلتين أو ثلاث غسلات، فإنه يغسل الغسلة الثالثة، لأن الذمة عامرة بمحقق ولا تبرأ إلا به. وكذلك من أجنب فشك هل اغتسل أم لا، فإنه يجب عليه الغسل، لأن الذمة عمرة محقق فلا تبرأ إلا به. وكذلك من نام فوجد في ثوبه منيا، فيمكن أن يكون من آخر نومة ويمكن أن يكون من أول نومة نامها، واختلف العلماء هنا هل يجب عليه قضاء الصلوات من أول نومة نامها في ذلك الثوب أو من آخر نومة. مذهب الحنابلة أنه يقضي من أول نومة نامها، مذهب الجمهور أنه من آخر نومة نامها، يحمله على الآخر لنفي الحرج. ولذلك يذكرون في الحاجي والأغاز إذا كان لثلاث نسوة ثوب واحد يملكنه، فجاء شهر رمضان فلبسته الأولى 10 أيام والثانية 10 أيام والثالثة 10 أيام، وفي يوم العيد وجدنا به أثر حيض ولم يدرين من أيهن، فماذا يصنعنا؟ كل واحدة منهن يجب عليها قضاء يوم كامل، يوم واحد. أما الصلاة فالأولى يجب عليها الصلاة يوم واحد، لأن الاحتمالات ثلاثة، اثنان أن لا يكون الحيض منها، واحد أن يكون منها، وإذا كان منها احتمال أن يكون من آخر يوم فيجب عليها الغسل فقط لصلاة يوم واحد.
فيما إذا لم تعرف المتأخرة،
لا ترتيبهن معروف لكن الدم ما يعرف من أيهن، فيقضين جميعا كل واحدة تقضي صوم يوم واحد، لأن الدم قليل مشعر بأنه من يوم واحد. لا هو مشكوك فيه، والذمة عمرة بمحقق فاحتمالا يكون من كل واحدة منهن، فكل واحدة تقضي صوم يومين. أما الصلاة فإن الأولى التي لبسته العشر الأولى تقضي صلاة يوم واحد، لا تقضي صلاة 10 أيام، لأنه باحتمال أن يكون الحيض من أول يوم لبسته فيه، والثانية تقضي صلاة 20 يوما، لأنه احتمال أن يكون الحيض من أول يوم لبسته فيه، والثالثة تقضي صلاة 10 فقط، الأولى تقضي صلاة شهر والثانية صلاة 20 والثالثة صلاة 10 فقط، يعني كل واحدة تحمل على أول يوم لبست فيه. هذا الذي يقول فيه شيخي رحمه الله: ثلاث نسوة لبسن ثوبا كنا تناوبنا عليه نوبا تلبسه الأولى بعشر والتي تلي بعشر والتي تلي كتي، ثم رأينا بعد ذاك أثر حيض ولا يدرين من الصدر. وكان ذاك الشهر شهر الصوم قضينا كلهن صوم يومي. أما الصلاة فصلاة شهري صلاة عشرين صلاة عشري على هذا الترتيب.
لما لم
كلفنا بصيام 10؟ لأن الحيض ليوم واحد واليوم الذي يليه لا يشترط له الغسل، أما الصلاة فيشترط له الغسل، الصوم لا يشترط له الغسل. لو طهرت ولم تغتسل وصامت صح صومها، لكن الصلاة لا تصح صلاتها ما لم تغتسل. وهنا يأتي دليل المالكية في أن الشك في الحدث ناقض. المالكية يرون أن من شك في الحدث انتقض وضوءه، ويعدون هذا من نواقض الوضوء، لأن نواقض الوضوء ثلاثة أقسام: أحداث وأسباب وما ليس بحدث ولا سبب. فما ليس بحدث ولا سبب منه الردة وأعاذني الله وإياكم منها، وزوال العقل بالإغماء أو النوم أو نحوه، وشك في الحدث عند المالكية وحدهم. وهي من مهردات المذهب. والجمهور يأخذون بقاعدة أن اليقين لا يدفع بالشك، فيقولون قد ثبت الوضوء وشك في الحدث واليقين لا يزال بالشك. المالكية يقولون لا، ليس هذا من فروع هذه القاعدة، وإنما هو من فروع القاعدة الأخرى، وهي أن الذمة إذا عمرت بمحقق لا تبرأ إلا به. فالذمة قد عمرت بمحقق، وهو أن الشخص يجب عليه أن يصلي متطهرا، وقد شك الشخص الآن هل ذمته بريئة أم لا، فيجب عليه الاحتياط لذمته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ. وهذه مهردات المذهب، وهي التي يقول فيها أحد الشعراء أحد الفقهاء: قل الشك في الأحداث لا ينقض، عكس الذي أشياخنا قد ربوا، ومنهم من قال ما قلته من عدم النقض: فلا تومضوا إلا لما فيه الدليل الذي منهاجه للمهتدي أبيض. أحمد والنعمان والشافعي والليث والأوزاعي: لا ينقض وضوءنا بالشك. إسحاق: لا ينقض، والثوري: هذا الوضوء. نعم نعم نعم. خذ فيها نون التوكيد الخفيفة كما سبق التنبيه إليه مرارا، وابدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا، نأخذا هذه الأصول، هذه كلها أصل. والأصل بعد الشرع حظر. كذلك من أمثلة الأصل أن الأصل بعد نزول الشرع الحظر لكل ما يضر، والإباحة لكل ما ينفع. فالأصل أن كل مضر ممنوع شرعا، وأن كل نافع مباح شرعا، لأن الله تعالى يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا مقتضي لأن يكون كل طيب مباحا وكل خبيث محرما، فهذا أصل. فلذلك قال: والأصل بعد الشرع، معناه أي بعد نزول الشرع، حظر ما يضر وحل ما ينفع حيثما يسر، معناه حيثما سهل ذلك. والمقصود هنا بسهولته أن لا يتعلق به حق آدمي. نعم، يسر الشيء للمبالغة فقط، المبالغة في يسره، لكن يسر ليس فيها مبالغة. تيسر الشيء ويسر معناهما واحد. ف
مثلا هذا التمر الأصل إباحته لأنه نافع غير ضار، ولكنه لم يتيسر. لماذا؟ لأنه تعلق به حق الغير فهو مملوك للغير لا يحل إلا بإذنه. فالأصل بعد نزول الشرع إباحة كل المنافع وتحريم كل المضار، إلا إذا تعلق بالمنافع حق الغير فتحرم حينئذ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والله تعالى يقول: فإن طيبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس منه. فالأصل في الأموال كلها الإباحة، وإنما عرض تحريمها لتعلق حق الغير بها. ودليل حلية المنافع قول الله تعالى في معرض الامتنان: خلق لكم ما في الأرض جميعا ولم يكن ليمتن علينا بشيء حرمه علينا. الدليل على أن ما ينتفع به مباح. وقبله: لا حكم في مشهور مذهب أهل الحق والجمهور. وقبله قبل نزول الشرع لا حكم، لأن الحكم إنما هو حكم الله، وحكم الله لا يعرف إلا عن طريق الوحي، فلذلك لا حكم قبل نزول الشرع. وهذا هو القول المشهور، وقد ذكرناه في مباحث التكليف في بداية الكتاب. وذكرنا أن مذهب المعتزلة أنه يصار إلى التحسين والتقبيح العقلي، فما حسنه العقل فهو مباح وما قبحه فهو محرم. وذكرنا أقوالا في المسألة من قبل. ولذلك قال السيوطي رحمه الله تعالى في كتب الساطع: وقبل الشرع لا حكم نومي، وفي الجميع خالف المعتزلة وحكموا العقل، فإن لم يقضي له فالحور أو إباحة أو وقفه في ذين تحييرا لديهم خلف. لذلك قال: وقبله قبل الشرع لا حكم في مشهور مذهب أهل الحق. مشهور في مذاهب أهل الحق أي أهل السنة خلافا للمعتزلة، والجمهور جمهور العلماء عموما حتى من غير أهل السنة يرون أنه قبل الشرع لا حكم، والمعتزلة وحدهم هم الذين يرون أنه يرجع إلى التحسين والتقبيح العقلي، وأن الشرع مؤكد لا مؤسس. فاستصحبي الأصل لكل فيه ما لم تظن حجة تنفيه. هذه الأصول التي مثلنا بها الأصل تستصحب، كل واحد منها يستصحب حكمه لما ثبت له. ولذلك قال: فاستصحب الأصل لكل، أي لكل واحد من هذه المذكورات. فيه أي فيما ثبت فيه. لكل معناها كل واحد من هذه الأمور التي مثلا ما كان فيه اليسر يستصحب له، وما كان فيه الظهور يستصحب له، والصحة يستصحب، والطهارة يستصحب، والإذن يستصحب، هكذا حتى تأتي على كلها. لكل فيه كل هنا قطعت عن الإضافة فنونت، والتنوين يقوم لها مقام الإضافة، فهي من الأسماء قابلة للقطع. والأسماء التي تكثر إضافتها إذا قطعت عن الإضافة لفظا غنية تنون. نعم، تنوين نائب عن جملة، مغني عن جملة، عوض عن جملة. ما لم تظن حجة تنفيه إلا إذا حصل الظن بأن الأصل قد زال، فحين تستصحب ذلك الظن. وذلك مثلا الأصل براءة الذمة، إذا جاءك عبدان يشهدان أن فلانا هذا يطالب فلانا هذا بدين، فإنك قد لا يحصل لديك العلم القطعي الذي تستطيع أن تحلف عليه، ولكن حصلت لك غلبة الظن بذلك فلتعمل بتلك الغلبة، فهي مقدمة على البراءة الأصلية. كذلك لو أخبرك مخبر بأن هذا الماء تنجس ولم يكن مخالفا لك في المذهب، فالمخالف لك في المذهب معناه الذي يترجح لديه نجاسة بما لا يترجح لديك أنت. مثلا إذا كنت أنت ممن يرى أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره لم يتنجس، فإنك غير ملزم بقوله هو. وإذا كنت ممن يرى أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه نجسته، فإنك تعمل بقول هذا المخبر، وهكذا.
فإن غلبة الظن إذا حصلت لديك فإنها مغيرة للأصل. لا غلبة الظن فقط ليس اليقين. نعم. لو أخبرك صبي أن هذا الماء تطاير فيه البول أو أن هذا الطعام تطاير عليه البول مثلا، حصل لديك الظن بذلك تعمل به بخبره. واعتمد الأقل مما قيل. هنا من التفريع على الاستصحاب، وهو دليل قائم بنفسه من الأدلة الخلافية، الأخذ بالأقل، الأخذ بأقل ما قيل. فالأخذ بأقل ما قيل يعتبر احتياطا في جانب الإثبات، لأن التمسك به حق، لأنه أمر قدر مجمع عليه، وما زاد عليه مختلف فيه. فمثلا دية الذمي مختلف فيها، قال بعض العلماء هي مثل دية المسلم، 1000 دينار أو 10,000 درهم أو 100 بعير أو 100 بعير. ذهب آخرون إلى أنها نصف دية المسلم، 500 دينار أو 5,000 درهم أو 50 بعيرا. وذهب آخرون إلى أنها ثلث دية المسلم فقط. وأخذ بهذا الشافعي، قال لأنه محل إجماع، الذي يقول إنها مثل دية المسلم يوجب الثلث، والذي يقول إنها مثل نصف دية المسلم يوجب الثلث، والذي يقول إنها الثلث يوجبه، فهذا القدر محل اتفاق بينهم فأخذ به. ولكن يجاب عن هذا بما يقوله الحنفية من أن الحقيقة الشرعية لا تتجزأ. الحنفية عندهم أن الحقيقة الشرعية لا تتجزأ. فمثلا لو أن هذا الشخص ادعى على هذا أنه يطالبه 1000، فجاء هذان الشاهدان فشهدا له بأنه يطالبه 500، أو جاء شاهد مثلا يشهد له بأنه طالبه 500، جاء شاهد واحد يشهد له 1000 وشاهد يشهد له 500 نقص حتى تتضح الصورة. دعيت أنت أنك تطالب هذا 1000، فشهد لك هذا الشاهد بأنك تطالبه 1000، وشهد لك هذا أنك تطالبه 500 فقط. 500 إذن شهد بها عدنان، و500 أخرى شهد بها عدنان، فتكمل نصابك وتأخذ العلف. هذا مثل الجمهور. عند أبي حنيفة لا، 1000 شهد لك شاهدان 500 منها فثبتت لك، وشهد لك شاهد واحد 500 فتكمل نصاب الشهادة بيمين، يمين مكمل النصاب. عند أبي حنيفة لا، لا يثبت شيء، لأن 500 لم تدعها، وهي ليست جزءا من 1000، وإنما هي دعوى زائدة عليها، فاختلفت الشهادة والدعوى. فالذي شهد لك 1000 لا يكمل النصاب، لأن الشاهد الواحد لا يثبت به حكم عند أبي حنيفة، والذي شهد لك 500 شهد على خلاف الدعوى فلا يثبت شيئا. وكذلك نفس الشيء عند الشافعية في رد شهادة الكافر، قال الشافعي لأن الكافر فاسق وزيادة، الكفر فسق وزيادة، زائد على الفسق زيادة على الفسق. عند أبي حنيفة لا، الكفر حقيقة شرعية مختلفة عن الفسق، فيجوز شهادة الكافر على الكافر، ولا تجوز شهادة الفاسق عند الحنفية، لكن من وجه آخر ليس هذا. لكن المهم هنا أنهم قالوا إن الكفر ليس فسقا وزيادة، وإنما هو حقيقة شرعية مختلفة عن الفسق. لذلك قال واعتمد إلى أقل مما قيل، أنا من أقوال أهل العلم، ولا تكلف من نفى دليلا. لا فقط هذا الأقل محل اتفاق بين الأقوال كلها.
ولكن الحنفية يرون أنه لا يتجزأ، أن الحقيقة لا تتجزأ. ولا تكلف النفى دليلا، الأصل أن النافي لا يطالب بالدليل، هذا أيضا من فروع الاستصحاب، ولكنها دليل قائم بنفسه، فهي قسم من أقسام الاستدلال. أن النافي غير مطالب بالاستدلال، أن النافي غير مطالب بالاستدلال، لو قال لو نفى فإن النفي عدم محض، والعدم هو الأصل، لأن الأصل العدم، فيطالب المثبت بالدليل ولا يطالب به النافي، هذه هي القاعدة. لكن هذه القاعدة لها تقييد، لها مستثنيات، بينها بقوله إن ادعى علما ضروريا وضح أو لا فطالبه به على الأصح. إن كان النافي قد اعتمد في نفيه على علم ضروري فإنه لا يطالب بالدليل، كمن قال إن فلانا ما قتل فلانا، أو إنه ليس لفلان علي أي حق، هذا نافي فلا يطالب بالدليل. هذا إن كان منطلقا من علم ضروري، كان قاطعا بما يراه. لكن إن كان وانا فقط، قال أظن أنه لا يطالبني بشيء، أو أظن أن فلانا ما قتل فلانا، أو هذا أمر مشكوك فيه لدي، هذه الدعوة باطلة لأنها غير محررة أولا، وشروط الدعوة خمسة لا بد من تحققها، لا تكون الدعوة محررة إلا بخمسة شروط، هي التي نظمها أحد الفقهاء في بيت واحد، فقال معلوم أمكن مباح معتبر محقق يلزم شخصا لو أقل، معلوم أمكن مباح معتبر محقق يلزم شخصا لو أقل، معلوم أمكن مباح معتبر، نعم معلوم أمكن مباح معتبر محقق يلزم شخصا لو أقل، لا بد أن يكون معلوما. فإن قال أطالب فلانا بشيء فهذه الدعوة غير محررة فلا تسمع. أمكن، فلو قال أطالب فلانا بعشرين مليون، كنت أقرضته عشرين مليون، من أين لك عشرين مليون؟ أو قال أطالبه بمئة طن من الذهب الخالص، أو من حجر كريم مثلا من الماس أو نحوه، هذا غير ممكن، فلا هذه دعوة غير محررة لا تسمع. مباح، فلو قال أطالبه بخنزير أو بزق خمر أو نحو ذلك، هذا محرم لا غير معتبر لا يستمع إلى دعوة. معتبر، لو قال أطالبه بحبة واحدة من القمح، فهذا غير معتبر شرعا، هذه الدعوة باطلة. أو قال أطالبه بقرش واحد أو بخمسة قروش فقط، هذا غير معتبر، لا لا هذا غير معتبر، هذا لعب. محقق، لو قال أشك أني أطالبه بدين أو أظن ولم يحقق لا تقبل دعوة، هذا يلزم شخصا لو أقر، لو أقر به لزمه، فكان إذا ادعى على غيره قبل منه الدعوة، قبلت منه الدعوة. نعم معلوم مثاله الخلاف المشهور، لو قال أطالب فلانا بألف جزما، والمشهور لو قال أطالب فلانا بشيء لا أدري ما هو لكن في أعلم أنني أطالبه بشيء. لذلك قال إن ادعى علما ضروريا وضح، معناه اتضح ذلك العلم الضروري، أو لا، معناه إن ادعى ظنا أو شكا أو وهما فطالبه به، طالبه بالدليل، النافي حينئذ يطالب بالدليل، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. هنا يتبين أن عدم مطالبة النافي بالدليل ليست على إطلاقها، إنما هي حيث جزم وانطلق من علم ضروري، أما إن انطلق من علم النواريين أو ظن أو شك أو توهم فيطالب بالدليل. واصل شنو فين كانت شنو
هذا الذي كتبته في مجال الاستصحاب فيه الاستصحاب في اللغة مصدر استصحب الشيء إذا طلب صحبته ولازمه. وفي الاصطلاح الحكم باستمرار حال ثبت عند ظن عدم ثبوت ما يغيره. فقولنا الحكم يشمل الاعتقاد والعمل، وقولنا باستمرار إشارة إلى أن محله البقاء للتجديد، فلا يتجدد به حكم لم يكن، وإنما هو الماضي فقط، إنما هو لإثبات شيء، وهو متناول الاستمرار الماضي إلى الحال والحال إلى الماضي، لأن الحال يستصحب الماضي والماضي يستصحب الحال، كلاهما يستصحب. مثلا لو أن رجلا أسلم وله أخ نصراني وأب نصراني، فمات أبوه فاختلف، فقال المسلم قد أسلم أبي ومات على الإسلام، وقال النصراني بل مات على دينه، وكلاهما يريد أن يرثه، أيهما المدعي؟ المدعي المسلم، لأنه دعا ما يغير الحال السابق، فهمت؟ لكن إن ثبت إسلامه أسلم هذا النصراني، فادعى ولده أنه رجع لدينه ومات عليه، أقصد يستصحب له الإسلام في حال العرض، فهمت؟ ويستصحب الماضي للمستقبل، كما أن الأصل الحياة في المفقود، ولما فقد نستصحب له الحياة حتى يأتي ما ينقل عنها، فهذا استصحاب الماضي للمستقبل، فهمت؟ والعكس استصحاب الحال للماضي، فالشيء رأيناه الآن صحيحا نستصحب له هذا، فمن دعا أنه كان مريضا لا نثبتها، وجدناه صحيحا فالأصل براءته. وقولنا حال شامل للحكم والوصف العقليين والشرعيين وجوديين كانا وعدميين، كل واحد منهما ينقسم إلى وجوديين وعدميين. وقولنا ثبت أي وجوده لا دوامه، لأنه لو ثبت دوامه بنص لم يحتاج إلى الاستصحاب أصلا. أما ما عرف وجوده ودوامه بدليل فلا يحتاج إلى الاستصحاب فيه. وقولنا عند ظن مخرج لما علم عدمه، عدم ما يغيره، ولما علم وجود ما يغيره. ما علم عدم ما يغيره قطعا هذا ما يحتاج فيه الاستصحاب، لأنه بيقين لما بريئت، وكذلك ما علم وجود ما يغيره لا يستصحب لأنه قطعا فسد الاستصحاب فيه، لأن النص قد نسخ ما قبله، قد غير ما قبله. وقولنا ما يغيره سواء كان ذلك بالإزالة كالنسخ وكنزول التحريم فيما كان مباحا بالأصل، أو كان بالتخصيص أو بالتقييد، كل ذلك تغيير للحكم. وأنواعه ستة: استصحاب ما دل الشرع أو الحس على ثبوته،